الحمد لله خزائن العلم والمرات بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. يوم قبل شوي وصل خبر وفاة شيخ بهجداد المقرأ الفاتحة لرومه في ثواب هذه الحرب وفعت قرب. الأصل الأخير من أصول العملية وأصل الاستصحاب. الكلام حول أصل الاستصحاب عرض له المصنف من خلال جهات، لعل هذه الجهات بدأت غير منتظمة، أن المطلب يحتاج إلى إعادة تنظيم فلا يتحمل نحن نتعرض له تبعا منه. الاستصحاب ما أفاد بأنه لغة هو أخذ الشيء صاحبا، كل شيء يؤخذ مصاحبا شيء آخر. هذا النحو من الأخذ يعبر عنه بأنه استصحاب، ولذلك يقال مثلا في الاستصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، هل هو مانع من صحة الصلاة أم ليس بمانع. المراد هنالك من الاستصحاب أخذ الشيء مصاحبا، وهذا لا كلام فيه. الكلام كل الكلام الذي وقع بين الأصوليين إنما هو في التعريف الإصطلاحي والأصولي للإستصحاب. لهم تعاريف كثيرة جدا، باعتبار أن بعضهم يرى الإستصحاب حكما عقليا، بينما البعض الآخر يرى الإستصحاب حكما شرعيا. من يرى الإستصحاب حكما شرعيا؟ بعضهم يراه أمارة وبعضهم يراه أصلا. نتيجة هذه الاتجاهات المختلفة في تحديد حقيقة الاستصحاب اختلفوا جدا في تعريفه. المشهور بينهم بداء من زمن الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكي أن الاستصحاب كما أفاد الشيخ في الرسائل هو إبقاء ما كان، وهذا كما أفاد هو المأخوذ من روايات أهل البيت عليهم السلام، إبقاء ما كان على ما كان، وكل شيء كان إذا شك فيه فإنه يبقى على ما كان. هذا النحو من الإبقاء يعبر عنه بأنه استصحاب، إلا أنه بعد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية تقريبا اتفقت كلمة المتأخرين على أن الاستصحاب من الأحكام الشرعية، حكم من الأحكام حاله حال بقية الأحكام الشرعية. فإذا كان من الأحكام إذن ينبغي تعريفه بالحكم، يقال بأن الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان مثلا على ما كان. لا بد من الإتيان بمفردة الحكم في التعريف لتكون كاشفة عن كونه حكما من الأحكام الشرعية. وهنا صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية وكثير من جاءوا بعده أكدوا ما طرحه في هذا الموضع وطرحه في غير هذا الموضع من أن التعاريف المختلفة كلها تشير إلى شيء واحد ومفهوم فارغ، غاية ما هناك العبارات مختلفة وإلا فإن المفهوم واضح. فعندنا عندما نقول استصحاب يعني عندنا شيء متيقن وعندنا يقين به، عندنا شيء متيقن عندنا يقين به، ثم يحصل لدينا شك في ذلك المتيقن، حينئذ نرتب عليه آثار البقاء، يحكم الشارع بترتيب آثار البقاء عليه. هذا هو الذي نعبر عنه بالاستصحاب. فمثلا كما يضرب لذلك المصنف مثالا، لو كنا نتيقن بحياة زيد ثم افتقدناه ولم نعلم أن زيدا هل لا زال حيا أم لا، هنا الاستصحاب عندنا متيقن سابق وهو المستصحب، وعندنا يقين متعلق به المستصحب. زيد حياة زيد يقين متعلق بهذا المستصحاب، وبعد ذلك نشك فيما تيقنا به في المستصحاب هل هو باق أم ليس بباق. الشارع يقول ماذا؟ يجب عليكم ترتيب آثار البقاء، يعني ما كان متيقنا سابقا جروه إليكم واجعلوه متيقنا لاحقا، فرتبوا عليه آثار اليقين. فمن جملة آثار اليقين بحياة زيد ماذا؟ أن زوجته باقية على زوجيته والآن كذلك أيضا. أن أمواله باقية في ملكه ولم تنتقل إلى ملك ورثته، والآن أيضا رتبوا ذلك. فكل آثار اليقين السابق يجب ترتيبها عند جر اليقين السابق إلى ما بعد الشك اللاحق. فإذا اتضح لدينا من خلال هذا الذي ذكرنا، أولا أن الاستصحاب هو حكم من الأحكام، وهذا الحكم الذي هو حكم بالإبقاء، يلي أن الاستصحاب حكم من الأحكام الشرعية وهو حكم بالإبقاء. هذا الحكم يتقوم بأمور ماذا؟ بأمور ثلاثة. يتقوم بمستصحب وهو المتيقن، ويتقوم بيقين سابق بذلك المستصحب، ويتقوم ثالثا بشك لاحق. فعندنا مستصحب وعندنا يقين تعلق بذلك المستصحب، ثم عندنا شك تعلق أيضا بنفس المستصحب. يقين سابق وشك لاحق، فهذه أجزاء ثلاثة ومكونات ثلاثة للاستصحاب. وكان المفروض تعرض هو إلى مقومات الاستصحاب، ولكن تعرض لها بعد تقسيمات الاستصحاب، وكان الأولى جرها إلى هذا الباب، لأن بيان مقومات الاستصحاب دخيل في بيان حقيقته. ثم بعد ذلك تعرض إلى تقسيمات، وخلاصة ما يمكن أن يقال في تقسيمات الاستصحاب أن الاستصحاب تارة يقسم بلحاظ المستصحاب، وتارة يقسم بلحاظ الشك. أما إذا كان الاستصحاب يقسم بلحاظ المستصحاب فهنا يقسم بعدة تقسيمات. أولا يقسم الاستصحاب إلى استصحاب وجودي وإلى استصحاب، وهذا كله بلحاظ ماذا؟ كما ذكرنا بلحاظ المستصحاب، لأن المستصحاب إن كان وجوديا فالاستصحاب وجودي، وإن كان المستصحاب عدميا فالاستصحاب ماذا؟ عدم. تارة المستصحاب الذي كنا نتيقن به هو وجوب صلاة الجمعة فهذا أمر وجودي، وتارة يكون المستصحاب الذي كنا نتيقن به هو عدم وجوب صلاة الظهر فهذا أمر عدمي. فإن كان الاستصحاب جاريا بالنسبة إلى مستصحاب عدمي عبر عنه بالاستصحاب العدمي، وإن كان الاستصحاب جاريا بالنسبة إلى أمر وجودي مستصحب وجودي عبر عنه بالاستصحاب الوجودي. هذا التقسيم الآخر للاستصحاب، استصحاب تقسيمه إلى الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي، هذا أيضا بلحاظ المستصحاب، فإن المستصحاب تارة يكون بلي حكما من الأحكام الشرعية، وتارة يكون موضوعا لحكم شرعي. فنحن تارة نستصحب وجوب صلاة الجمعة فهذا استصحاب حكمي، وتارة نستصحب ماذا؟ موضوعا من الأحكام، موضوعا لحكم شرعي. هذا الثوب كنا نتيقن بطهارته والآن نشك في طهارته فنستصحب ماذا؟ فنستصحب، لا هذا يصير استصحاب للاستصحاب للحكم الوضعي. أن الاستصحاب الحكمي أيضا ينقسم إلى قسمين، استصحاب حكمي تكليفي كما في المثال الذي ذكرنا وجوب صلاة الجمعة، واستصحاب حكمي وضعي كما هو في مثال طهارة الثوب، فإن طهارة الثوب حكم وضعي شرعي، إذا شك في طهارته فإنه ماذا؟ استصحاب. وفي مقابل الشك، في مقابل الاستصحاب الحكمي في كلا قسميه الاستصحاب الموضوعي، فإذا كان المتيقن موضوعا كما لو كنا نتيقن بحياة زيدين، والآن نشك أنه حي أو ليس بحي فنستصحب حياته، فهذا استصحاب للموضوع وليس استصحابا للحكم. إذن الاستصحاب بلحاظ المستصحاب تارة يكون استصحابا موضوعيا وأخرى يكون استصحابا حكميا. التقسيم الثالث للاستصحاب
وهذا هو المعركة الشائكة بينهم، تقسيم الاستصحاب إلى الاستصحاب الكلي والاستصحاب الجزئي. هذا التقسيم للاستصحاب هل هو بلحاظ الحكم أم هو بلحاظ المستصحاب؟ دعوا هذه النقطة إلى بعد قليل حتى تتضح في محل. المستصحب تارة يكون جزئيا وأخرى كلية. تارة نحن نستصحب نتيقن بحياة زيد من النار، هذا الاستصحاب ماذا؟ جزئي، لأن المستصحب ماذا؟ جزئي، فحينئذ نستصحبه يكون الاستصحاب. الاستصحاب الجزئي هو أيضا ينقسم إلى قسمين، يعني هذا التقسيم تقسيم الاستصحاب إلى جزئي وإلى كلي هو متفرع عن تقسيمه إلى الاستصحاب الحكمي والموضوعي. لذلك الاستصحاب الجزئي تارة يكون استصحابا حكميا تارة يكون استصحابا موضوعيا. حياة زيد موضوع جزئي، طهارة هذا الثوب الخارجي الذي أنا ألبسه عندما استصحبها استصحاب لحكم أيضا ماذا؟ جزئيا. الاستصحاب الجزئي لم يقع فيه خلاف بين أحد من العلماء، إنما الكلام كل الكلام في الاستصحاب الكلي. الاستصحاب الكلي قسموه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن نستصحب الكلي إذا كان منشأ الشك في الكلي وماذا؟ هو الشك في ارتفاع مصداقه، الشك في ارتفاع فرده. يمثلون لذلك بما لو كان عندنا زيد من الناس، زيد دخل إلى غرفة من الغرف أو دخل إلى بيت من البيوت، المولى قال إن كان زيد موجودا في البيت فأكرم، وقال أيضا إن كان الإنسان موجودا في البيت فماذا؟ فمثلا تصدق عليه، مثلا جعل حكما للعنوان الجزئي وجعل حكما للعنوان الكلي، إذا كان الإنسان موجودا في البيت فتصدق. هنا عندما نتيقن بوجود زيد في الدار نتيقن أيضا بوجود من؟ بوجود كلي، بوجود الإنسان في الدار أيضا. فعندما نشك في خروج زيد من الدار أو موت زيد مثلا يكون شكنا في الفرد منشأ للشك في الكلي، فإذا هنا عندنا متيقن كلي ونشك فيه بعد ذلك، ومنشأ شكنا فيه وماذا؟ وشكنا في فرده ومصداقه، شكنا في أن المصداق موجود أو ليس بموجود. هذه صورة من صور استصحاب الكلي، ويعبر عن هذا باستصحاب الكلي من القسم الأول. هكذا أتيكم في تعبيرات الأصوليين وفي التعبيرات الفقهاء أن هذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم الأول، هذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني، وهذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث. الصورة الثانية أن يكون الشك في الكلي من جهة تردد فرده بين القصير وبين الطويل. عندنا كلي، غاية ما هناك أن هذا الكلي مردد بين الفرد القصير وبين الفرد الطويل. مثلا يمثلون لذلك مثالا، يقولون لو تيقنا بوجود الحيوان في الدار ولكن شككنا بعد ذلك في ارتفاعه، شكنا في ارتفاعه ليس في من ناحية شكنا في ارتفاع مصداقه المعين كما في الصورة الأولى. الصورة الأولى عندنا مصداق معين له كنا نتيقن به، الآن نشك ماذا؟ في ارتفاعه. هذه تم الكلام. شك في الصورة الثانية ليس من ناحية الشك في الفرد المعين، وإنما من ناحية الشك في الفرد المردد بين الفرد القصير وبين الفرد الطويل. مو فرد معين، فرد مردد. كيف فرد مردد؟ يقول لو تيقنا بدخول حيوانين إلى داخل البيت، فإننا ماذا نتيقن بالكل، ولكن لا نعلم أن هذا الفرد الذي دخل إلى البيت المحقق للحيوانية هل هو ضعوبة أم هو في مردد بين الفرد القصير وبين الفرد الطويل. إن كان الذي دخل هو البعوضة فالبعوضة قصيرة العمر لها أيام تموت، مثلا افترضوا 3 أيام هو مدة عمر البعوضة. إن كان الذي دخل إلى البيت هو الفيل فالفرد عمره طويل فإنه يبقى لأكثر من 3 أيام. بعد مضي الأيام 3 ما الذي يحصل لدينا؟ يحصل لدينا شك في بقاء الكلي الذي كنا متيقنين به. لماذا؟ منشأ هذا الشك تردد الفرد الذي حققه، تردد المصداق الذي حققه، حقق اليقين لنا به بين الفرد القصير وبين الفرد الطويل. فإنه إن كان الفرد فإنه إن كان مصداقه هو الفرد القصير فقد ارتفع، وإن كان مصداقه الذي حققه هو الفرد الطويل فهو لا زال ماذا باقيان، فيحصل لدينا حينئذ شك في الكل من ناحية الشك في بقاء فرده المردد بين الفرد القصير بين الفرد الطويل. القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي هو أن نتيقن بتحقق الكلي لتحقق فرد من أفراده، عندنا يقين بتحقق فرد من أفراده، ولكن نشك في أن فردا آخر من أفراد الكلية هل تحقق مقارنا لتحقق ذلك الفرد أم لا. ثم بعد ذلك يحصل لدينا قطع بماذا؟ بارتفاع الفرد الأول، ويكون هذا القطع بارتفاع الفرد الأول موجبا للشك في بقاء الكلي. من أي ناحية؟ من ناحية احتمال حدوث فرد مقارن لماذا؟ مقارن للفرد الأول الذي نقطع بارتفاعه. فهنا فرق بين الصورة الثانية والصورة الثالثة. والصورة الثانية نقطع بتحقق فرد، وبقطعنا بتحققه نقطع بتحقق الكلي أيضا. غاية ما هناك أن هذا الفرد مردد بين القصير والطويل، فإن كان القصير قطعنا بارتفاعه وإن كان الطويل فلا زال الكلي ماذا باقيا. بالصورة الثالثة ليس عندنا فرد مردد، عندنا فرد معين، فتشارك الصورة الثالثة الصورة ماذا الأولى. فرق بينهما هناك ليس لدينا شك في حدوث فرد جديد مقارن إلى جانب الفرد المعين، وهنا في الصورة الثالثة عندنا ماذا؟ شك في حدوث فرد جديد مقارن إلى جانب الفرد الأول، فيحصل لدينا شك حينئذ في بقاء الكلي من ناحية قطعنا بارتفاع الفرد الأول الذي حقق الكلي، وشكنا في حدوث مصداق آخر لا زال الكلي باقيا من خلاله. هذا يعبر عنه بالشك بالاستصحاب الكلي من القسم الثالث. لا كلام بينهم في أن استصحاب الكلي من القسم الأول حجة بلا ريب. لماذا؟ لأننا نتيقن بحدوث الكلي ونشك في ارتفاعه فنستصحبه، حاله حال الجزئي، فما نتيقن بالجزئي ونشك الآن في بقائه نستصحبه، الكلي هو الكلام، هو الكلام فيه. إنما الكلام كل الكلام في القسمين الثاني والثالث. وفي الحديث عن حول حجية الاستصحاب كما سيأتي سيتعرض لبيان أنهما حجة وليس بحجة. فبهذا المقدار اتضحت لدينا مصطلحات الاستصحاب وتقسيمات. يبقى لدينا تقسيم آخر للاستصحاب أنا لن أتعرض له الآن، هو ذكره ضمن بحث مقومات الاستصحاب. ضمن مقومات الاستصحاب قال من مقومات الاستصحاب الشك اللاحق بعد اليقين السابق، ثم هو قسم الشك إلى شك في المقتضي وإلى شك في الرافع. هذا تقسيم آخر للاستصحاب. نحن هذا التقسيم يفترض أن نذكره ضمن التقسيمات لا أن نذكره ضمن المقومات، ثم نتعرض إلى بيان حكمه واختصره مع أنه من أهم مطالب الاستصحاب، تفصيل بين الشك المقتضي والشك الرافع، ذلك تعرض له غدا إن شاء الله. خب، بهذا المقدار تم لدينا تعريف الاستصحاب وتم لدينا بيان تقسيمات الاستصحاب، ومن أهمها تقسيماته إلى الجزء والكل، فلتكن على ذكر منكم فإنه يقع الخلط فيها كثيرا. الشيخ المصنف دام ظله في الحاشية أشار إلى مطلب، وهذا المطلب غريب الصدور من مثله، إذ أنه أفاد بأن ما اشتهر عند الأصوليين من تقسيم الاستصحاب إلى الاستصحاب الكلي والجزئي لا نرى له، بل ليس تاما، الاستصحاب لا يكون إلا الجزئي. لماذا؟ قال لأن الاستصحاب إنما هو ماذا؟ حكم كما ذكرنا، والحكم فعل من أفعال من؟ من أفعال الشارع. فإذا كان فعلا من أفعال الشارع لا يكون إلا ماذا؟ جزئيا. أفعال الأفعال كلها جزئية، فإذا كان الحكم جزئيا إذا لا يكون الاستصحاب إلا جزئيا، فكيف صح تقسيمه إلى الاستصحاب الكلي والجزئي؟ وهذا اشتباه غريب جدا، وأنا لعله كتبت إلى الشيخ حفظه الله في هذا فلم يأتني منه جواب نافع في المقام، يعني ما أجاب بإجابة نافع، وعرضت الكلام على أساتذتي أيضا ما أحد من الأساتذة أيده في شيء أصلا، بل كل متعجب، لأننا نحن عندما نقول الحكم حكم كلي أو حكم جزئي نحن لا نلاحظ الحكم بما هو فعل من أفعال الشارع، وإنما نلاحظه بما هو متعلق بمتعلق. إذا كان متعلق الحكم شيئا كليا الحكم يكون كليا، إذا كان متعلق الحكم جزئيا يكون الحكم ماذا؟ جزئيا. فإذا انصب الحكم على طهارة الأرنب بما هو؟ صار الحكم كلي، تعلق بالحكم، تعلق بماذا؟ بعنوان كلي. إذا انصب الحكم على نجاشة هذا الأرنب في الخارج صار الحكم جزئيا. وكما يقولون بأن الأحكام من الأمور التعلقية، يعني ماذا؟ يعني لا توجد إلا بمتعلق. يحكم بوجوب الصلاة لا بد من صلاة يتعلق بها، يحكم بطهارة الأرنب لا بد من أرنب يتعلق به. الأمور التعلقية الوجود لا تتحقق إلا بتحقق متعلقاتها. يقولون كما أن الأمور التعلقية الوجود لا تتحقق إلا بتحقق متعلقاتها، كذلك هي تابعة لمتعلقاتها في الكلية والجزئية. فإذا كان متعلقها كليا كانت كلية، وإذا كان جزئيا كانت جزئية. فدعوى أن الحكم لا يكون إلا جزئيا لأنه فعل من أفعال الشارع دعوى مجانبة للصواب. نعم هو جزئي من ناحية أنه فعل من أفعال الشارع، لكن نحن لا نلاحظه من هذه الجهة. عندما نعبر عنه بأنه كلي وجزئي نحن لا نلاحظه إلا بلحاظ متعلقه. ثم أنك يا شيخنا أنت بنفسك تعترف بأن الاستصحاب ينقسم إلى استصحاب موضوعي وحكمي، سلمنا معك بأن الحكم جزئي، وماذا تقول في الموضوع هنا؟ إنكاره لتقسيم الاستصحاب إلى استصحاب جزئي وكلي لم يتضح له وجه متين أصلا. فعلى أي حال هذا التقسيم تقسيم تام ولا كلام فيه، والحمد لله رب العالمين.